التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء نوري مالكي إن خطة فرض القانون حققت نجاحات كبيرة، وأكد أنها كانت قوية في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة. المالكي الذي كان يتحدث في احتفال أقيم في الذكرى الأولى لانطلاق الخطة الأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد قال إن التحديات كانت ضخمة وهائلة اشترك فيها مختلف الأطراف من الخارج، وأعرب عن تقديره وشكره لأفراد الأمن العراقيين وقادتهم والقوات متعددة الجنسيات في العراق. وكان المالكي أعلن في 14 من شباط العام الماضي انطلاق خطة الأمن التي أطلق عليها اسم فرض القانون لمحاربة تنظيم القاعدة والعناصر الخارج عن القانون في بغداد وضواحيها. قال وزير الخارجية هشام زيباري أن العراق يريد تأكيدات من الولايات المتحدة بأن تقف إلى جواره في اتفاق ثنائي طويل الأجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه. زيباري قال أن العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاما مفتوحا، لكنه أقر بحساسية هذه القضية، وأضاف في حديث خاص لإذاعة العراق الحر قائلا:
والتفاوض سوف يكون بين دولتين ذات سيادتين مستقلتين وكشريكين متساويين، لذلك بلا شك سوف تكون هناك التزامات متبادلة، ما هي احتياجات العراق ما هي احتياجات الولايات المتحدة، ولكن من السابق لأوان إعطاء أي مسائل محددة، لأن هذه العملية محكومة بعملية المفاوضات الفنية والقانونية الدقيقة.
يذكر أن المحادثات الأمريكية العراقية تبدأ هذا الشهر على أن تنتهي قبل أن ينتخب الرئيس الأمريكي المقبل في 24 تشرين. قتل 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين متتاليين استهدفا جامعا أثناء صلاة الجمعة وسط مدينة تل عفر. شرطة المدينة قالت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا كان يهم بدخول جامع الصادق وسط تل عفر، لكن رجال الشرطة الذين يحرسون الجامع ارتابوا بأمره فأطلقوا عليه النار إلا أنه فجر نفسه. الشرطة أضافت أن انتحاريا ثانيا فجر نفسه وسط الجموع المحتشدة بعد حوالي 5 دقائق من التفجير الأول، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وشرطي. ذكر مصدر مسؤول بالجيش العراقي أن قوة مشتركة اعتقلت 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال مسلحة جنوب الموصل. المصدر قال أن قوات أمريكية عراقية نفذت صباح اليوم عمليات مشتركة في قضاء القيارة بناء على معلومات استخبارية أشارت إلى أن المعتقلين ضالعون بوضع عبوات ناسفة على الطرقات وبشن هجمات على القوات الأمريكية والعراقية في المنطقة. أعلنت تركيا حالة التأهب القصوى في جنوب شرق البلاد تحسبا للمظاهرات الكردية التي ستخرج بمناسبة الذكرى 9 لاعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوشتان وسجنه في جزيرة أمرالي. السلطات المختصة قالت في بيان عممته على جميع مديريات الأمن في كافة أرجاء تركيا تحذرهم فيه من أن الانفصاليين الأكراد يعتزمون القيام بمظاهرات وشن هجمات، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات الأسبوعية لعناصر الشرطة والجيش. يشار إلى أن عبد الله أوجلان اعتقل في كينيا في 16 من شباط عام 99 وأحضر إلى تركيا. قالت وزيرة خارجية إسرائيل تسيب ليفني أن بلادها تعرف كيف تتعامل مع التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني. ليفني الموجودة الآن في الولايات المتحدة قالت في بيان أن الإسرائيليين لا يصابون بالذعر لتصريحات لن تغير شيئا يدلي بها ما سمته هذا الإرهابي أو ذاك، مؤكدة أن رد إسرائيل على الإرهاب واضح. وكان نصر الله هدد إسرائيل أمس بما سماه حربا مفتوحة إن أرادت ذلك، واتهم الدولة العبرية بقتل المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في اعتداء بسيارة مفخخة 3 في دمشق. اعتقلت الشرطة الباكستانية 10 متشددين إسلاميين بمدينة كراتشي للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية خلال الانتخابات العامة الأسبوع المقبل. مسؤول أمني باكستاني قال أن المعتقلين كانوا أعضاء سابقين في جماعة متشددة محظورة وأنهم قاموا في الآونة الأخيرة بتشكيل جماعة جديدة، مشيرا إلى أن الشرطة ضبطت متفجرات ودوائر كهربائية وأقراص مدمجة وغيرها من المواد معهم. يذكر أن الانتخابات عامة في من المقرر إجراؤها في باكستان يوم الاثنين، ويخشى العديدون من أعمال عنف من جانب المتشددين في أعقاب سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة. أخفق مجلس الأمن الدولي في تجاوز المأزق بشأن إقليم كوسوفو رغم مسعى في اللحظات الأخيرة من روسيا وصربيا لمنع الإقليم الصربي من إعلان الاستقلال. المجلس عقد اجتماعا مغلقا أمس بطلب من صربيا لمناقشة خطط الإقليم الذي تسكنه غالبية ألبانية لإعلان استقلاله يوم الأحد. وزير الخارجية الصربي فوك بريمتش قال أمام جلسة استثنائية للمجلس إن بلاده لن تلجأ إلى القوى المسلحة، لكنها ستستخدم كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لمنع كوسوفو من الانفصال. وأخيرا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة في بلاده أصبحت أكثر قابلية للحركة وقدرة على القتال خلال السنوات الأخيرة. وقال بوتين في مراسم تقديم ضباط القيادات العليا في الكرملين بموسكو أن القوات الروسية عززت ترسانتها الصاروخية النووية بالصواريخ توبل أم، فضلا عن استئناف طلعات المناوبة الدائمة للطيران الاستراتيجي. وذكر بوتين أن مهمة جديدة وضعت حاليا أمام روسيا، مشيرا إلى أن المقصود في هذا الصدد يتمثل في تنفيذ برنامج البناء العسكري حتى عام 2020. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. كذلك ستكون هناك قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف القاهرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة معادة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان التشكيلي مصدق الحبيب. سيدتي وسادتي، فيما أعلن وزير الخارجية العراقي هشام زيباري أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لتوقيع وثيقة التعاون والتفاهم طويلة الأمد بين البلدين ستبدأ أولى جلساتها في 27 من الشهر الجاري في بغداد. أعرب عدد من الساسة والبرلمانيين العراقيين عن تفاؤلهم بتوقيع هذه الاتفاقية كونها ستخدم العراق في كافة المجالات، بينما يرى البعض الآخر أن المفاوضات التي ستجري لصياغة بنود هذه الاتفاقية لن تكون سهلة. المزيد عن هذه المفاوضات التي ستحدد شكل مستقبل العلاقة بين البلدين والآراء مع ليث أحمد.
تضمنت وثيقة إعلان النوايا التي وقعها العام الماضي كل من رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش، تضمنت 5 محاور داعمة للحكومة، وكذلك إخراج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية. وفي تصريحات له مؤخرا أكد السفير الأمريكي رايان كروكر أن موعد بدء الجولة الأولى من المفاوضات سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة بين بلدين يمتلكان السيادة الكاملة. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر التي تساءلت عن طبيعة هذه المفاوضات وهل هنالك شروط معينة ستضعها الولايات المتحدة ضمن هذه الاتفاقية، أجاب الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ:
العلاقة الحالية الموجودة بين الولايات المتحدة وبين الدول المشاركة في القوى المتعددة الجنسية هي علاقة مفروضة على العراق، فرضت على العراق باعتباره خسر الحرب، وبالتالي فرضت عليه معاهدات وفرضت عليه قرارات مجلس الأمن، مما تفقد العراق سيادته. العراق طلب أن يتم رفعه من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ليستعيد كامل سيادته، وبالتالي يدخل في مفاوضات كبلد كامل السيادة يحفظ مصالح بلده ومصالح شعبه. فهناك ثوابت مهمة جدا، لا يتخذ العراق مقرا أو ممرا لأي اعتداء على أي دولة من دول الجوار. أيضا العراق لا يرغب أن تكون هناك قواعد ثابتة طويلة الأمد للقوات الأمريكية في العراق، إلى جانب كثير من التفاصيل التي التي تحتاج إلى مفاوضات وجولات كبيرة من المفاوضات من أجل الوصول إلى ما يضمن مصالح الشعبين العراقي والأمريكي.
ويذكر أن المجلس السياسي للأمن الوطني كان قد شكل لجنة لغرض إعداد الأوراق من قبل الجانب العراقي للدخول في المفاوضات الأولية مع الجانب الأمريكي. وقد أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أهمية هذه الاتفاقية بالقول:
هذه الاتفاقية ستخدم العراق لأننا في حالة إعمار وبناء ونحتاج إلى إمكانات ونحتاج إلى دعم، وبالتالي وقوف دولة كبيرة مثل أمريكا بإمكاناتها الهائلة بعلاقاتها بنفوذها إلى جانب العراق في هذه المرحلة شيء حسن.
وتشدد أطراف نيابية على ضرورة أن تلزم الاتفاقية الولايات المتحدة بحماية الحدود الدولية للعراق، حيث يقول عضو التحالف الكردستاني عبدالله صالح:
لن يكون للاتفاقية أي مغزى إذا لم يضمن دولة أمريكا في هذه الاتفاقية الحدود الدولية للعراق والدفاع عنها لحين استكمال بناء القوات العراقية التي تمكنها الدفاع عن العراق.
ويبدو أن المفاوضات العراقية الأمريكية سوف لن تكون من السهولة التي يعتقدها البعض، فإن بعض النقاط ستكون مثار جدل ونقاش بين الجانبين، خصوصا وأن مجلس النواب العراقي يصر على بعض النقاط بحسب رئيس كتلة الائتلاف العراقي في المجلس الدكتور علي الأديب.
أنا باعتقادي بأنه موضع الخلاف سيكون إذا ما أرادت الولايات المتحدة إنشاء قواعد ثابتة في العراق، قواعد عسكرية ثابتة، أو تكون هناك حصانة للعديد من أفراد هذه القوات في أن يعملوا بالطريقة الخاصة بهم دون أن يطالهم القانون العراقي، أو تكون لهم صلاحية اعتقال بعض المشبوهين دون علم الحكومة العراقية. هذا غير جائز بما يحقق السيادة العراقية. السيادة العراقية والاستقلال العراقي يقضيان بأن تكون الحكومة العراقية صاحبة الرأي الأول والأخير، وما عدا ذلك ينبغي أن يكون تحت طائلة القانون العراقي، لا أن يكون القانون العراقي وتحت طائلة قوانين أخرى أجنبية. هذا باعتقادي هو الثابت الأساسي الذي سيتفق عليه أغلب أعضاء البرلمان العراقي.
ويرى المحلل السياسي جبار المشهداني أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين سيضع القوات الأمريكية في العراق في جانب يكون مطمئنا على الصعيدين الشعبي والسياسي في العراق.
هناك تصريحات أمريكية مختلفة ربما تثير بعض القلق في الشارع العراقي، منها تصريحات لبعض القادة الأمريكان أن بقائهم في العراق سيكون طويل، تقابلها تصريحات أخرى أن لا قواعد أمريكية في العراق. هذا أوجد نوع من التشويش والضبابية في الشارع العراقي يحتاج إلى توضيحات وتطمينات من أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. على الرغم من تحذيرات الأطباء والمختصين عدم اللجوء إلى الشيوخ الذين يعالجون المرضى نفسيا بطرق بدائية كالضرب بالعصا أو الصياح بصوت عالي، وتأكيد الأطباء المستمر على أن العلاج بهذه الطرق لا يستند إلى أي أساس طبي أو علمي، إلا أن هناك ناس كثر ما يزالون يؤمنون بقدرة الشيوخ وأطارد الجن على معالجتهم من المرض. لماذا يذهبون إلى الشيخ وحقا يشفون من المرض؟ هذا ما سنتعرف عليه إذا ما رافقنا عبد الحميد زيبري إلى بيت الشيخ عبد الوهاب الخلاصي في أربيل ونسمعه وهو يطرد الجن من جسد مريض لديه.
وازل من الميت لخواي بتسل لخواي على كيكنا على كيكنا على كيكنا دك شمها على كيكنا ها مرقو على كيكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
هيا اتركوها واخشوا الله وتحركوا بسرعة وإلا قتلتكم. بهذه الكلمات وبهذه الآية القرآنية يزعى الشيخ عبد الوهاب الخلاصي طرد الجن من جسم الذين يقصدونهم، معتقدين أن الجن سكن جسمهم ويعرضونهم للأمراض والمضايقات. وما زال العديد من المواطنين في مدينة أربيل يقصدون أصحاب الطرق الصوفية لتلقي العلاج في العديد من الأمراض التي يعانون منها وأغلبها أمراض نفسية لطرد الجن من الأجساد. ويقول الشيخ الخلاصي ذو اللحية الطويلة بأنه يعالج المصابين بالجن من خلال طرد الجن من أجسادهم بتلاوة الآيات القرآنية في بعض المرات واستخدام العصي في مرات أخرى، وكذلك بالصياح في إذن المراجعين ووضع كتاب سلاح اليقظان لطرد الشيطان على رؤوسهم. ويضيف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
والله يدركني جن وعشتانة بخوي
طرد الجن يتم عن طريق تلاوة القرآن ومرات أخرى بحاجة إلى طبيب، ولكن في الأغلب نستطيع طردهم عن طريق الآيات القرآنية. ثم يسأل الشيخ المريض أو المريضة هل يتألم رأسه أو زال الوجع، ويجيب المريض أو المريضة أنه يشعر الآن بالراحة، ويشير الشيخ خلاصي إلى أنهم في بعض المرات يرون الجن ويقول في بعض المرات نرى الجن ولكن هذا ليس بإرادتنا لأنه لا نستطيع رؤيتهم بشكل دائم. ويفتخر الشيخ عبد الوهاب الذي يستقبل المئات من المراجعين في اليوم المخصص لاستقبال مرضاه في أحد جوامع مدينة أربيل بأنه من بين القلائل الذين يستطيعون ممارسة هذه المهنة، ويقول ليس كل أحد يستطيع طرد الجن من أجساد الآخرين، إنما هي مقتصرة فقط على مجموعة من الشيوخ وأهل الطريقة، في إشارة إلى الطرق الصوفية. وخصص الشيخ عبد الوهاب الخلاصي يوما واحدا فقط في الأسبوع لاستقبال مرضاه لكثرتهم، بحيث لا يستطيع تخصيص جميع أيام الأسبوع لهم حفاظا على راحته وراحة عائلته، ولا يتقاضى أي مبالغ مالية من المراجعين إلا أن دفعهم برضاهم. وتقول إحدى المراجعات لإذاعة العراق الحر التي تعتقد أن الجن سكن في رأسها وجاءت لطرده من قبل الشيخ: كنت مريضة وكنت أشعر بالكآبة والغثيان، وهذه ثالث مرة أزور الشيخ وأشعر الآن بتحسن. إلى ذلك اعتبر يوسف عثمان المختص في علم النفس أن اللجوء إلى الشيوخ لطرد الجن من الأجساد قضية متعلقة بنفسية الإنسان، ويقول في حديث مع إذاعة العراق الحر:
ليس لها أساس الطبي، ليس لها أساس العلمي، وإنما التنبؤات العلمية، وإنما يعني الوجهات النظر العلمية يتحدث عن باراسايكولوجي، وإنما الأساس الطبي ليس لها أي أساس طبي أو تفسير الطبي لهذه الأشياء، هو قناعة الإنسان. شلون بعض الناس يروحون إلى بعض الأطباء ما يشفون من مرض معين، ولكن يروحون إلى المرقد أو إلى الشيخ أو إلى أي شيء يشفون، هو شنو قناعة هذا الإنسان؟ يتحول إلى إفراز بعض الهرمونات، إفراز بعض الهرمونات لا شعوريا، يرجع إلى التوازن النفسي. كل إنسان يفقد التوازن النفسي أو يسب المرض النفسي أو يسب المرض، لما يسب المرض النفسي يسب المرض الجسدي سايكوسوماتي أو الشلل النفسي لدى الإنسان. اللجوء إلى الجن هو وسيلة ضعيفة أو الاستسلام الإنسان للمشاكل، استسلام الإنسان، مو شرط إلا الإنسان الجاهل أو الأمي يلجأ إلى الجن أو يلجأ إلى الشيوخ أو أسياد أو إلى المراقد أي شيء، وإنما الإنسان المتعلم أو أصحاب ذو شهادات العليا أو الإنسان عالم ديني بعض الأحيان يلجأ إلى هذه الأشياء.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
Thank you.
معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء. دعونا ننتقل الآن إلى عالم الشعر الشعبي الذي يرى فيه المواطن العادي متنفسا وهو يشكو من متاعب الحياة اليومية. وعلى الرغم من الهجمات التي تعرض لها الشعر الشعبي في العراق وفي بعض الأحيان النظرة الدونية أو الاستهانة كون هذا الشعر ليس بالكلام الفصيح، إلا أن الشعراء الشعبيين يدافعون عن الدور الكبير الذي لعبه الشعر الشعبي في حياة العراقيين ويصفون الشعر الشعبي بلسان حال الشارع. مصطفى عبد الواحد وهذا التقرير من كربلاء.
عكس الشعر الشعبي العراقي صورة الحياة اليومية للإنسان تحت مختلف الظروف، فصور القهر السياسي وإن بأسلوب التورية والتخفي الذي لا يصعب فك ألغازه على متلق، مع أنه يحمل وجوها عدة للتفسير. وكان العراق حاضرا في معظم ما كتبه الشعراء الشعبيون حين تعرض العراق لظروف عصيبة، كما تشير قصيدة الشاعر مرتضى السعيدي.
تعبان العراقي يريد راحة بال، ويريد إنسان يملك روح ثورية، وما يبيع الوطن لو ساومه في يوم وبوقت المحن ما يقول شعلية، ويريد إنسان بيت المطر ينزل بيه وما يهوى القصور البيها منية. هذا منين أجيبه وقولوا وين ألقاه، لأن ببلادي كلش ضاع طارية وضاعت كلمة الحق وانتهى المعروف وبهذا البلاد اختلفت النية. وبعد ما اريد اسولف فكشف المضموم خاف انحسب انا على الارهابية.
يقول احد الشعراء الشعبيين ان الوطن الذي اراد له البعض ان يسقط رفعته اكف القوافي واسهمت في تعزيز الشعور الوطني. وربما تشير قصيدة الشاعر مالك الشارع لهذا المعنى.
انا وياك لازم للسما نطيح، يا شعب الصبر وبصوتنا نصيح، دللول العراق ارتاح ساعات، ونغني محمدا ونقرأ توشيح، ونلقط بالنجم من قصة الليل، وننثره نحدر جدمك مصابيح، ومن عين الثرية نحوك الخيوط، ونسويهن الأطفالك مراجيح، ونلقط بالنجم من كونك تريد عطاب ونحطهن للمجاريح.
ولا عجب أن يصور الشعر مختلف وجوه الحياة طالما أن الشاعر يرصد حركة الناس والمجتمع قبل سواه، كما يشير الشاعر الشعبي ليث الفتلاوي.
حقيقة هو أن الشاعر سمي شاعرا لأنه يستشعر أو يشعر ما يدور حوله، فهو لسان حال الناس ولسان حال الشارع ولسان حال المجتمع الذي يعيش فيه. فكل ما يؤثر في المجتمع يؤثر في الشاعر أولا، لأنه أكثر شعورا من غيره، فيعكس شعوره هذا ويترجمه على شكل قصائد. فإذا كان الشعب عايش المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي، فيقينا يكون الشاعر هو أول من يتأثر بهذا الظرف ويعكسه على شكل كلام جميل ومؤثر في المجتمع.
قوبل الشعر الشعبي العراقي بهجمة في بعض المراحل، واتهم بأنه لا يشجع على إقبال الناس على اللغة الفصحى، فيما يقول بعض الشعراء الشعبيين ومنهم عادل الصويري أمين عام اتحاد الشعراء الشعبيين في كربلاء إن الشعر الشعبي هو لغة الناس.
بالتأكيد الشعر الشعبي لغة الخبز، لغة الرصيف، لغة الأم، لغة الطفل، لغة المرأة، لغة كل شيء، اللهجة العامية المحببة البسيطة. الشعر الشعبي العراقي له دور كبير في الحياة العراقية على امتداد التاريخ، وأنجب نخبة من ألمع شعرائنا العراقيين، وحتى الذين منهم أصبح اسما لامعا في الأدب الفصيح أو الشعر الحر وما شاكل، مثل مظفر النواب.
ويرى البعض بأن إقبال الناس على الشعر الشعبي يمكن استغلاله لتكريس مفاهيم وقيم نبيلة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع والسلم الأهلي.
أكيد إذا كان نقل الواقع ونقل لمعاناة المجتمع أو البيئة العايش بها، فأكيد يوصل للناس ويكون صادق معهم ومع نفسه أيضا. المعروف عن الشعر الشعبي دائما في المقدمة.
وبرغم تذوق الشعر الشعبي من قبل كثيرين، غير أن الاهتمام بهذا النوع من الأدب ظل مقتصرا على أيام المناسبات، وهو ما يشكو منه الشعراء الشعبيون سيما في كربلاء، والذين يفتقرون لمقر يجمعهم ويلقون فيه نتاجاتهم الشعرية. وهذا عادل الصويري.
والله الشعراء الشعبيين ليسوا بمعزل عن الواقع الثقافي في العراق بصورة عامة، مشكلتهم هي مشكلة الواقع الثقافي، ولكن قد تكون هناك مشكلة تكاد تكون مزمنة. هذه المشكلة هي أنه ينظرون للشاعر الشعبي على أنه أمي، وهذه يعني نظرية خاطئة ومفهوم خاطئ، ما يعني نعتب به على البعض اللي يتهم الوسط الشعبي أو وسط الشعراء الشعبيين بهذه الاتهامات. هذا هو يعني المشكلة الرئيسية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.